الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن تكرمنا فيه بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائك من النار. أيها المباركون، الحديث الليلة عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وقع الخلاف الكبير في اسمه واسم أبيه، ألا وهو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل اسمه عويمر ابن عامر، وقيل عويمر ابن زيد، وقيل عويمر ابن قيس، وقيل عامر ابن مالك. واختلف أهل السير في اسمه واسم أبيه كذلك، فهو كما ذكر البخاري رحمه الله يقول: سألت رجلا من ولد أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فقال اسمه عامر بن مالك ولقبه عويمر، فيجتمع بذلك عامر وعويمر. إذن هو عامر أو عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان على الإشراك كغيره، وكان له صنم يعبده، وكان بينه وبين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحبة وصداقة. فمرة جاء عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما إلى بيته، فسألا عنه، فإذا هو في تجارته، فدخل البيت بإذن أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها. وأم الدرداء هنالك الكبرى صحابية رضي الله عنها، روت عن زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصغرى أم الدرداء الصغرى وهي تابعية، زوجتان لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فدخل بيت أبي الدرداء رضي الله عنه، فوجد هذا الصنم الذي كان يعبده، فكسر هذا الصنم. فلما رجع أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وجد صنمه مكسورا مهانا، فكان يقول له: ويحك، يقول للصنم، يخاطب هذا الصنم: هل لم تنعت؟ ألا دافعت عن نفسك؟ فقالت له أم الدرداء رضي الله عنها: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. فجعل الله تبارك وتعالى هذا سببا من الأسباب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء رضي الله عنها: أعدي لي ماء في المغتسل. فأعدت له فاغتسل ولبس حلته، ثم توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن رواحة هناك، فقال يا رسول الله هذا أبو الدرداء وما أراه إلا جاء في طلبنا أنا ومحمد بن مسلمة، لأن كسر صنمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. فجاء وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجعل الله هذه القصة سببا في إسلامه، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يشهد بدرا، كان لما يسلم بعد حينها، ولكنه شهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا. ذكر ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك وغيرهما عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نعم الفارس عويمل. وروي أنه قال هو حكيم أمتي رضي الله تعالى عنه أرضاه. كان من الصحابة المعدودين الذين جمعوا القرآن كله حفظوه، بل وكان من كتاب الوحي رضي الله عنه أرضاه في بعض الأحايين. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. وأبو زيد من عمومة أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا الصحابي أعني أبا الدرداء رجل حكيم له فراسة المؤمن التقي الزاهد رضي الله عنه وأرضاه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقصته مشهورة ومرت معنا في سيرة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. لما زار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، فرأى أم الدرداء متبذلة في ثياب المهنة خدمة البيت، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، زاهد، صيامه في النهار وقيامه في الليل. فلما جاء أبو الدرداء وسلمان في البيت صنع لسلمان طعاما، فقال له سلمان شاركني الطعام كل، فقال إني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، لأنه صيام تطوع، أكل معه. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم كعادته، فقال له سلمان نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا هو وسلمان. فقال له سلمان رضي الله عنه إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي رواية زوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نصحه بهذه النصيحة العظيمة، توفيق من الله تبارك وتعالى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء وذكر له ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أبو الدرداء أيها المباركون كان من العلماء الأجلة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه في مرض موته، سأله مجموعة من الناس فقالوا له يا أبا عبد الرحمن أوصنا. فقال أجلسوني. فلما أجلسوه قال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يعني لا يذهبان، من أراد العلم والإيمان وجدهم. ثم قال لهم التمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. فهنيئا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. روى عنه، لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، روى عن أبي الدرداء أنس بن مالك وفضالة بن عبيد وابن عباس وأبو أمامة وعبد الله بن عباس وغيرهم من أجلاء الصحابة، وكذلك روى عنه من التابعين كجبير بن نفيل وزيد بن وهب وأبو إدريس الخولاني وعلقمة وقبيصة وزوجته أم الدرداء رضي الله عنها وابنه بلال بن أبي الدرداء وكثير، سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار، روى عنه كثير. روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بلغني أنك تقول إن قوما من أمتي سيكفرون بعد إيمانهم، قال أجل يا أبا الدرداء ولست منهم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دائما يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى يثبته على الإسلام وعلى السنة، وألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. انظر حتى في هذا الموطن، إذن أبو الدرداء من العلماء المشهود لهم بالفضل والعلم. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لأبي الدرداء رضي الله عنه ما حملت ورقا ولا أظلت خضرا أعلى منك يا أبا الدرداء. وهم أهل الصدق وأهل الإنصاف، يقول مسروق رحمه الله شافهت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت منهم مشافهة من كثير منهم، فوجدت علمهم انتهى إلى ستة، إلى عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم. كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه موصوفا بالعقل والحكمة، حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول حدثونا عن العاقلين معاذ وأبي الدرداء. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يديم التفكر والاعتبار. سئلت زوجته أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت التفكر والاعتبار، وهو الذي يقول رضي الله عنه وأرضاه تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وهذه العبادة، عبادة التفكر، عبادة عظيمة، علينا أن نوليها اهتماما بالغا. أما الحديث، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة، فهذا حديث موضوع، حديث موضوع مكذوب. لكن عندما تتأمل آيات كتاب الله تبارك وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأكثر الناس تفكرا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عطاء بن رباح بن أبي رباح أنه قال لعائشة رضي الله عنها أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وأي شأنه لم يكن عجبا، إنه أتاني ليلة فدخل معي في لحافي ثم قال ذريني أتعبد لربي. وانظر إلى استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذنت له وقالت أحب قربك، ولكن تريده أن يكون فيما أراد عليه الصلاة والسلام. فقام فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم قام يصلي، فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع حتى بكى عليه الصلاة، ثم سجد وهو يبكي حتى بل حجره عليه الصلاة والسلام، حتى بل الأرض. فقالت له عائشة يا رسول الله، لما جاءه بلال آذنه بالصلاة، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول لا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولم لا أفعل وقد أنزل علي هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قيل للإمام الأوزاعي علينا وعليه رحمة الله ما غاية التفكر فيهن؟ قال يقرأهن وهو يعقلهن. تتأمل في هذه الآيات، وهذه الآيات يقول فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله معنى الآية أن الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب وسيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة، مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. انتهى كلامه رحمه الله. ينبغي لنا أن نقرأ في كتاب الله وأن نتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى خلقنا نحن، فيه مواضع للتفكر والاعتبار، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. انظر إلى خلقنا من مني يمنى، من نطفة قذرة يحول إلى إنسان سوي مكرم في أحسن تقويم، وسخر الله عز وجل له المخلوقات. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. النفس البشرية فيها عجائب، فيها أسرار، هي موضع للتفكر والاعتبار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فينبغي لنا أن ننظر إلى هذا الباب العظيم، وهذه العبادة التي نغفل عنها، عبادة التفكر والاعتبار. نعود إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. جاء عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم، وكان الناس يحتاجون إليه ويزدحمون عنده كما يزدحم الناس على أبواب السلاطين. قال عبد الله بن سعيد: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأتباع، يعني الناس الذين يتبعون، مثل ما يكون مع السلطان، بين سائل عن فريضة، وبين سائل عن حساب، وبين سائل عن شعر، وبين سائل عن حديث، وبين سائل عن معضلة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنيئا، هنيئا الذي يكون أهلا للعلم ويزكي علمه، يعلم الناس، يقرئهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: كان الصحابة يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء، يعني ليس علما فقط، وإنما يتبع العلم العمل، ويدعو وينشر هذا العلم. انظر من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. هذه رواية الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. كان عالما، ولذا طلبه عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون قاضيا بدمشق. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أعرف الصحابة بالصحابة، فطلب منه أن يكون قاضيا له في دمشق في الشام. لما كان زمن عمر، كتب إليه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخو معاوية رضي الله عنه، قال له: إن أهل الشام قد كثروا، أصبحوا كثير، وملأوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. انظر الآن من يزيد هذا رضي الله عنه، رأى أن هؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم، فأرسل إلى عمر، فدعا عمر رضي الله عنه وأرضاه خمسة، ثم أخبرهم القضية، أن إخوانكم استعانوني حتى أرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم. طلب خمسة ليختار ثلاثة. ثم أمر أن يستهم الخمس هؤلاء، فإذا خرج سهم ثلاثة خرجوا. فقال له: ما كنا لنستهم، هذا شيخ كبير أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وأما هذا فسقيم أبي بن كعب رضي الله عنه، كان مريضا. فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء، فوصاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبدأوا بحمص، وقال لهم: إنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، ثم إذا أديتم ما عليكم في حمص فليقم بها واحد، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. أقام بحمص عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وخرج أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطين. وحديثنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، حيث مكث معلما ومفقها ومقرئا لكتاب الله تبارك وتعالى في دمشق. انظر إلى هذا الفضل من الله، يؤتيه من يشاء. فكان المسجد يمتلئ جامع دمشق، حتى جاء عن مسلم بن مشكم أنه قال له أبو الدرداء: اعدد من في مجلسنا. قال: فجاءوا تقريبا 1600 وزيادة. فكان يقرئهم 10 10، فإذا صلى الصبح أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قرأ جزءا، وهم يكونون حوله يسمعون ألفاظه. وكان ابن عامر، عبد الله بن عامر، أحد القراء السبعة، مقدما فيهم. فانظر إلى فضل الله، يؤتيه من يشاء. وهو الذي بدأ بحلق القرآن كما ذكر ذلك بعض أهل السير. فكان يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، وكان قاضيا. فلما ولي القضاء جاءوا يهنئونه على توليه القضاء، وأنه يعني مرتبة. يعني حصل عليها فأخبرهم رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقال لأهل دمشق: أتهنئونني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهوات، يعني مكان مرتفع يهوي منه صاحبه، وقد جعلت على رأس مهوات مزلتها أبعد من عدن أبين. يعني لو أزل من هناك مسافة بعيدة أسقط. وهذا القضاء، والذي يولى القضاء كالذي يذبح من غير سكين، لعظم شأن القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. أسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قال لهم: ولو علم الناس ما في القضاء لأخذوه بالدول رغبة عنه وكراهية له، يعني لا يمكث القاضي مدة طويلة، إنما فترة ويأتي غيره وهكذا يتداولونه. ولو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول أيضا، كما في الحديث لاستهموا الصف الأول والندى. إذن كانوا يهنئون أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يقول لهم على ما تهنئوني؟ على أي شيء؟ القضاء أمره صعيب، أمره عظيم. يقص قيس بن كثير، وهذا الحديث شهير نسمعه كثيرا، يقول قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فسأله أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أي أخي، ما أقدمك؟ ما الذي جاء بك من المدينة إلى الشام إلى دمشق؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر البغية، انظر التجارة الرابحة. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أما قدمت لتجارة؟ يعني أنت معك بيع وشراء وكذا؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم، وهم أهل الصدق. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الله أكبر، ما أحلى ما يحصل عليه طلاب العلم، سأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، نحرص على ذلك، نحرص على طلب العلم لله ومن أجل الله، لا ليقال فلان عالم فلان متحدث، ولا ليشار إليه بالبنان أو ليجادل أو يماري. فقال له: من سلك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. بما يصنع من هذا الصنيع العظيم طلب العلم. وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالله الله بطلب العلم، الله الله بالإخلاص فيه. نحاول جاهدين أن نجعل من أغلى أوقاتنا وأثمنها لطلب العلم الشرعي، حتى تستنير بصائرنا، حتى نعبد الله على يقين وعلى بصيرة، حتى نكون من أهل التوحيد الخالص، حتى نكون من أهل السنة ونجتنب البدع ومضلات الفتن، حتى نبتعد عن الشهوات والشبهات، حتى نسلك الصراط المستقيم الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذن انظروا إلى هذا الفقه وهذا العلم الذي بثه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لهذا الرجل، وهو لنا كذلك. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول أبو قلابة: مر أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل قد أصاب ذنبا، في رواية حدا، وكان الذين حوله يسبونه، يعني يقذعون له في الكلام، يعنفونه بالخطاب. فقال لهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أرأيتم لو وجدتموه في قليب، القليب البئر، سقط في بئر، ما كنتم تصنعون؟ قالوا نستخرجه، نخرجه من هذا المأزق الذي هو فيه. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. العاقل منا إذا رأى مبتلى يحمد الله، والله ليس بدهاء منا ولا بحنكة، إنما هو توفيق وفضل من الله لنا. قال فاحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا أفلا تبغضه؟ أنت الآن يعني يسرك هذا العمل الذي عمله، أفلا تبغضه؟ قال أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. انظر هذا الفقه من هذا الصحابي الجليل، ينبغي لنا أن نطبعه في سويداء قلوبنا حتى نتعامل به مع الناس. ينبغي لنا أن نكون كذلك، بلاسم خير، هدى مهتدين، أن نكون ممن يفرح الناس بسماع كلامهم. ولا يعني ذلك أن نقر المبتدع على بدعته، لا والله، أو نقر العاصي على معصيته، لا والله، ونقول له أحسن، لا والله، معاذ الله. ولكن أن نكون رحما، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن يزيد بن معاوية قال إن أبا الدرداء من العلماء والفقهاء الذين يشفون من الداء. إذا شخص عنده داء عضال يجعل الله عز وجل شفاءه على يد أبي الدرداء رضي الله، لفقهه، لحلمه، لحكمته، لتأنيه، لرحمته، لرفقه. هكذا فلنكن. وهذا توفيق من الله يؤتيه من يشاء من عباده. أبو الدرداء في بداية حياته كما ذكر صاحب المصنف بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال قال أبو الدرداء كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. يعني ترك شيئا لله تبارك، وليس محرما أن يتجر وأن يكون صادقا في تجارته. ولذا جعل الله بركة لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في علمه. رؤيا في المنام، في رؤيا روى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه رأى في المنام قبة في مرج أخضر، وحول القبة غنم ربوض، غنم رابضة تجتر لاجترار الأكل هكذا، وتخرج فضلات عجوة. قال فقلت لمن هذه القبة؟ قيل هذه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فانتظرنا حتى خرج، فقال له يا عوف، لأن هذا الراوي عوف بن مالك، هذا الذي أعطانا الله بالقرآن. يعني انظر إلى فضل قراءة القرآن والاهتمام والعناية بالقرآن، وخاصة ونحن في شهر رمضان، شهر القرآن. هذا الذي أعطانا الله بالقرآن، ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت بها ما لم تر عينك ولم تسمع أذنك ولم يخطر على قلبك مثله، أعده الله لأبي الدرداء، إنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والصدر، كلما أقبلت عليه دفعها. وكان أيضا أهلا للقرآن، كان معلما وكان قارئا رضي الله تعالى عنه أرضاه. أبو الدرداء أيها المباركون كان من الذين يذكرون الله كثيرا، جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان لا يفتر من الذكر. سئل مرة: كم تسبح في كل يوم؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. فلنكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. كان من أصحاب الحكمة ومن أصحاب بعد النظر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. يقول جبير بن نفير لما فتحت قبرص: الآن انظر فتح من الله عز وجل لهذا البلاد، مر بالسبي، من كان سبيا من أهل قبرص أخذوه غنائم سبي، مر به على أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فبكى. فقال له جبير بن نفير: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله، يعني نصر من الله وفتح، تبكي؟ فقال: يا جبير، بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله، يعني بالشرك وما دون الشرك، فلقوا ما ترى، يعني أن أذلهم الله على أيدي المسلمين، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. العاصي يكون هينا على الله تبارك وتعالى. فلنحذر من المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها، ولا ننظر إلى صغار المعصية، ولكن ننظر إلى من عصينا سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون على خوف. ومن كلماته أي أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: رب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. شهوة تتمتع بها فترة وبرها من الزمن قليلة، لكنها تورثك حزنا طويلا. أحيانا تقول: هذا ربما أصابه مس، ربما أصابه عين، ربما كذا، فيه من السحر ما فيه وكذا، وما أصابه إلا هذا الحزن الطويل بسبب هذه الشهوة التي في برها من الزمن عصى الله عز وجل وأبى أن يتوب ويستغفر وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى تائبا. له من الكلام والكلمات والجمل البديعة العظيمة المباركة ما ينبغي لنا أن نقف على بعضها. من قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدنيا دار كدر. الكدر التي لا تكون صافية، كما قال الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. يعني هذا يستحيل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب ويعتدى عليه ويسب ويشتم، بل في المعركة شج جبينه عليه الصلاة وأوذي عليه الصلاة والسلام، وأنت تريدها صفوا، هذا مستحيل. قال: الدنيا دار كدر، ولن ينجو منها إلا أهل الحذر، يعيشون على حذر، ولله فيها علامات، يسمعها الجاهلون ويعتبر بها العالمون. الناس كلهم يسمعون هذه الآيات والعلامات في الدنيا، يعني يرى كثير من الناس هذا الرجل الميت يدخل في قبره، ويرى رأي عين، ويسمع من العظات، ويسمع من آيات كتاب الله وكذا، لكن لجهله لا يتعب. قال: ويعتبر بها العالمون. ومن علاماته فيها أن حفها بالشبهات، فارتطم فيها أهل الشهوات، ثم أعقبها بالآفات، فانتفع بذلك أهل العظات. العاقل اللبيب أيها المباركون، من يتعظ من وعظ بغيره. فينبغي لنا أن نكون من أهل الاتعاظ والعبر، ألا تمر علينا هكذا إنما نتعظ، نسمع بفلان مات، علينا أن نتعظ وأن هذا الذي قد سمعنا به الآن أنه مات سيأتي آخرون ويسمعون أننا متنا. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. فينبغي لنا أن نكون من أهل الاتعاظ، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى خلقه. وهذا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالح سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الخلق، ترى تحبه وأنت لا تعرفه. كتب مرة إلى خالد بن مسلم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، كتب إليه: سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. وتمام الحديث الذي مر: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء ويكتب له البغضاء، البغضاء في الأرض بين عباد الله. فعلينا أن نكون من أهل الطاعة، وإذا ألممنا بمعصية ولا بد أن نستغفر الله تبارك وتعالى، فمن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله: لن تكون عالما حتى تكون متعلما. ابذل السبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. قال: ولا تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا، اعمل بما علمت حتى لا يكون هذا العلم حجة عليك يوم القيامة. إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لي: ما عملت فيما علمت. في رواية: يا عويمر، يقول لنفسه. فينبغي لنا إذا علمنا شيئا أن نعمل به، وأن ندعو كذلك، وأن نصبر. من كلماته البديعة المباركة قوله رضي الله عنه وأرضاه: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. هنيئا هنيئا هذه الصدقة الطيبة المباركة. حتى ولو قرأت شيئا وأفادك اقرأه على غيرك، لو وجدت شيئا مما ينفع، مما صح، مما ثبت، تصدق به على أي إنسان تستطيع. مرة رضي الله عنه وأرضاه نصح أهل دمشق لما كان هنالك، فقال لي لهم وهو يحثهم على طلب العلم وعلى أخذه: ما لي أرى علماءكم يذهبون بالموت، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال كما في الحديث، ولكن بقبض العلماء. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا، فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. هنيئا هنيئا، هذا الفضل من الله. العالم والمتعلم يشتركان في الأجر والثواب من الله. والعالم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فكن أيها المتعلم شريكا، شريكا لهذا العالم، شريكا له في الأجر. استعن بالله، ابذل من أغلى أوقاتك للتعلم وأبشر بخير. وأيضا من كلماته المباركة قوله رضي الله عنه وأرضاه: ادعوا الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب في يوم ضرائك. وهذا ورد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستجيب الله له، يعني في الكرب وفي الهموم، فليكثر من الدعاء في الرخاء، يكثر. فإن الذي يكثر الدعاء في الرخاء يستجاب له بأمر الله عند الكرب. احرص على ذلك. وكان من وصاياه في الدعاء يقول: جدوا في الدعاء، كثروا وألحوا، فإنه من يكثر قاع الباب يوشك أن يفتح له. قد يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل لك. من وصاياه وكلامه المبارك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اعبد الله كأنك تراه، وهذا ركن الإحسان. وعد نفسك في الموتى، في أهل القبور، كأنك تموت غدا. قال: وإياك ودعوة المظلوم، إياك أن تظلم أحدا فيدعو عليك. واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك، يجعلك تنسى ما خلقت من أجله، سواء من المال أو من أمور الدنيا وملذاتها. وإن البر لا يبلى وإن الإثم لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. وفي مثل هذا يقول رضي الله عنه وأرضاه: إياك ودمعة اليتيم، إياك أن تكون سببا في دموع تخرج من عيني هذا اليتيم الذي يرجو منك الخير، وأن تكون مؤنسا له. قال: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. سهام تطلق عليك أيها الظالم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن وصاياه رضي الله عنه وأرضاه قوله: نعم صومعة الرجل بيته، يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلغي وتلهي. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض البقاع إلى الله أسواقها. ومن كلماته أيضا يقول: أنصف أذنيك من فيك، من فمك، فإنما جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول. اللهم إلا إذا كان في قولك الفوائد والأجور فأكثر من القول. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. لا يكون فقط من أهل الفرح دائما، يكثر أيضا تأمله في انقضاء الدنيا وفي زوالها، ويخاف من القدوم على الله. وقل حسده، فلا يحسد أحدا، فلا يعترض على قضاء الله وعلى قسمة الله تبارك وتعالى. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالموت واعظا، وهذا ليس بحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفى بالموت واعظا وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور وغدا في القبور. وهذا مشاهد أمام أعيننا، كم من أناس مرفهين معززين مكرمين كانوا في دورهم في قصورهم ثم أصبحوا في قبورهم. نسأل الله أن يجعل قبور المؤمنين والمؤمنات روضات من رياض الجنات. وقال رضي الله عنه وأرضاه: أضحكني ثلاثة وأبكاني ثلاثة أشياء. أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سخط، لا إله إلا الله. وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه رضوان الله عليهم أجمعين، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله ولا أدري إلى جنة أم إلى نار. هذه الكلمات ينبغي لنا أن نتأملها، والله ينبغي لنا أن نغوص فيها وأن نخاف كل الخوف، أن نخاف كل الخوف، أن نعلم هذا ولكن لا نطبق. ومن قوله رضي الله عنه وأرضاه: إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. بل يقول رضي الله: ويل للذي لا يعلم، مرة واحدة، وويل للذي يعلم ثم لا يعمل سبع مرات. والسبع عند العرب أحيانا تطلق للتكثير، 77. فينبغي لنا أن نكون كذلك. كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يحب البقاء في الدنيا ليتزود من الأعمال الصالحة للآخرة، كما قال رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة ظمأ الهواجر، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب التمر. والله ينبغي لنا أن نكون كذلك، نكون من أهل الصيام، من أهل القيام، ومن أهل الكلمات الحسنة لأصحابنا ولجلسائنا، بل لكل الأمة، حتى نكون من أهل الكلمات الطيبات المباركة. ومن وصاياه رضي الله عنه وأرضاه وما أحلاها: اطلبوا العلم، فإن لم تطلبوه شغلكم شاغل عنه، فأحبوا أهله. لماذا؟ لأن المرأة مع من أحب، فأحبوا أهله. فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم، إياك أن تبغض عالما من العلماء، وليا من أولياء الله تبارك. من عادى لي وليا، يقول الله تعالى في الحديث، فقد آذنته بالحرب. فينبغي لنا أن نكون كذلك. جاء رجل إليه فقال له: يا أبا الدرداء أوصني. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. انظر إلى ما يصير، يعني شيء يستحيل، إلى 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 الدمار وإلى الهلاك وإلى الفناء. ظل أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه يعظ الناس في حياته كلها رضي الله عنه أرضاه، حتى في حال احتضاره دنو موته وقرب أجله. تقول أم الدرداء رضي الله عنها لما أم الدرداء الصغرى رحمها الله رحمة واسعة، لأن أم الدرداء ماتت قبل أبي الدرداء رضي الله عنها وعنه. لما احتضر أبو الدرداء، تقول أم الدرداء، جعل يقول: من يعمل ليومي هذا؟ من يعمل لمضجع هذا؟ يعظهم وقت الاحتضار، وقت الموت، وقت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذا لما كان في غمرات الموت، قالت له أم الدرداء: تبكي وأنت صاحب رسول الله؟ قال: نعم، وما لي لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 32 بدمشق، فرضي الله تعالى عن أبي الدرداء وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا وأبي الدرداء في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن تكرمنا فيه بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائك من النار. أيها المباركون، الحديث الليلة عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وقع الخلاف الكبير في اسمه واسم أبيه، ألا وهو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل اسمه عويمر ابن عامر، وقيل عويمر ابن زيد، وقيل عويمر ابن قيس، وقيل عامر ابن مالك. واختلف أهل السير في اسمه واسم أبيه كذلك، فهو كما ذكر البخاري رحمه الله يقول: سألت رجلا من ولد أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فقال اسمه عامر بن مالك ولقبه عويمر، فيجتمع بذلك عامر وعويمر. إذن هو عامر أو عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان على الإشراك كغيره، وكان له صنم يعبده، وكان بينه وبين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحبة وصداقة. فمرة جاء عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما إلى بيته، فسألا عنه، فإذا هو في تجارته، فدخل البيت بإذن أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها. وأم الدرداء هنالك الكبرى صحابية رضي الله عنها، روت عن زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصغرى أم الدرداء الصغرى وهي تابعية، زوجتان لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فدخل بيت أبي الدرداء رضي الله عنه فوجد هذا الصنم الذي كان يعبده، فكسره، كسر هذا الصنم. فلما رجع أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وجد صنمه مكسورا مهانا، فكان يقول له: ويحك، يقول للصنم، يخاطب هذا الصنم: هل لم تنعت؟ ألا دافعت عن نفسك؟ فقالت له أم الدرداء رضي الله عنها: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. فجعل الله تبارك وتعالى هذا سببا من الأسباب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء رضي الله عنها: أعدي لي ماء في المغتسل. فأعدت له فاغتسل ولبس حلته، ثم توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن رواحة هناك، فقال: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء وما أراه إلا جاء في طلبنا، أنا ومحمد بن مسلمة، لأنه كسر صنمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جاء ليسلم، إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. فجاء وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجعل الله هذه القصة سببا في إسلامه، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يشهد بدرا، كان لما يسلم بعد حينها، ولكنه شهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا. ذكر ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك وغيرهما عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: نعم الفارس عويمر. وروي أنه قال: هو حكيم أمتي رضي الله تعالى عنه أرضاه. كان من الصحابة المعدودين الذين جمعوا القرآن كله، حفظوه، بل وكان من كتاب الوحي رضي الله عنه أرضاه في بعض الأحايين. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. وأبو زيد من عمومة أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا الصحابي، أعني أبا الدرداء، رجل حكيم له فراسة المؤمن التقي الزاهد رضي الله عنه وأرضاه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقصته مشهورة ومرت معنا في سيرة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. لما زار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، فرأى أم الدرداء متبذلة في ثياب المهنة خدمة البيت، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، زاهد، صيامه في النهار وقيامه في الليل. فلما جاء أبو الدرداء وسلمان في البيت صنع لسلمان طعاما، فقال له سلمان: شاركني الطعام كل. فقال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، لأنه صيام تطوع، أكل معه. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم كعادته، فقال له سلمان: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا هو وسلمان. فقال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي رواية: زوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. نصحه بهذه النصيحة العظيمة، توفيق من الله تبارك وتعالى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء وذكر له ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أبو الدرداء أيها المباركون كان من العلماء الأجلة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه في مرض موته، سأله مجموعة من الناس فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يعني لا يذهبان، من أراد العلم والإيمان وجدهم. ثم قال لهم: التمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. فهنيئا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. روى عنه، لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، روى عن أبي الدرداء أنس بن مالك وفضالة بن عبيد وابن عباس وأبو أمامة وعبد الله بن عباس وغيرهم من أجلاء الصحابة، وكذلك روى عنه من التابعين كجبير بن نفيل وزيد بن وهب وأبو إدريس الخولاني وعلقمة وقبيصة وزوجته أم الدرداء رضي الله عنها وابنه بلال بن أبي الدرداء وكثير، سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار، روى عنه كثير. روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بلغني أنك تقول: إن قوما من أمتي سيكفرون بعد إيمانهم. قال: أجل يا أبا الدرداء ولست منهم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دائما يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يثبته على الإسلام وعلى السنة، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. انظر حتى في هذا الموطن. إذن أبو الدرداء من العلماء المشهود لهم بالفضل والعلم. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لأبي الدرداء رضي الله عنه: ما حملت ورقا ولا أظلت خضرا أعلى منك يا أبا الدرداء. وهم أهل الصدق وأهل الإنصاف، يقول مسروق رحمه الله: شافهت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت منهم مشافهة من كثير منهم، فوجدت علمهم انتهى إلى ستة، إلى عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم. كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه موصوفا بالعقل والحكمة، حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: حدثونا عن العاقلين معاذ وأبي الدرداء. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يديم التفكر والاعتبار. سئلت زوجته أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. وهو الذي يقول رضي الله عنه وأرضاه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وهذه العبادة، عبادة التفكر، عبادة عظيمة، علينا أن نوليها اهتماما بالغا. أما الحديث، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة، فهذا حديث موضوع، حديث موضوع مكذوب. لكن عندما تتأمل آيات كتاب الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأكثر الناس تفكرا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأي شأنه لم يكن عجبا، إنه أتاني ليلة فدخل معي في لحافي ثم قال: ذريني أتعبد لربي. وانظر إلى استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأذنت له وقالت: أحب قربك، ولكن تريده أن يكون فيما أراد عليه الصلاة والسلام. فقام فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم قام يصلي، فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع حتى بكى عليه الصلاة، ثم سجد وهو يبكي حتى بل حجره عليه الصلاة والسلام، حتى بل الأرض. فقالت له عائشة: يا رسول الله، لما جاءه بلال آذنه بالصلاة ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: لا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولم لا أفعل وقد أنزل علي هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قيل للإمام الأوزاعي علينا وعليه رحمة الله: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. تتأمل في هذه الآيات، وهذه الآيات يقول فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله معنى الآية أن الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتباعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب وسيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة، مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا، فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. انتهى كلامه رحمه الله. ينبغي لنا أن نقرأ في كتاب الله وأن نتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى خلقنا نحن، فيه مواضع للتفكر والاعتبار. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. انظر إلى خلقنا من مني يمنى، من نطفة قذرة يحول إلى إنسان سوي مكرم في أحسن تقويم، وسخر الله عز وجل له المخلوقات. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. النفس البشرية فيها عجائب، فيها أسرار، هي موضع للتفكر والاعتبار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فينبغي لنا أن ننظر إلى هذا الباب العظيم وهذه العبادة التي نغفل عنها، عبادة التفكر والاعتبار. نعود إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. جاء عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم، وكان الناس يحتاجون إليه ويزدحمون عنده كما يزدحم الناس على أبواب السلاطين. قال عبد الله بن سعيد: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأتباع، يعني الناس الذين يتبعون، مثل ما يكون مع السلطان بين سائل عن فريضة، وبين سائل عن حساب، وبين سائل عن شعر، وبين سائل عن حديث، وبين سائل عن معضلة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنيئا، هنيئا الذي يكون أهلا للعلم ويزكي علمه، يعلم الناس، يقرئهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: كان الصحابة يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. يعني ليس علما فقط، وإنما يتبع العلم العمل، ويدعو وينشر هذا العلم. انظر من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث أبي الدرداء رضي، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. هذه رواية الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. كان عالما، ولذا طلبه عمر رضي الله عنه أرضاه أن يكون قاضيا بدمشق. وعمر رضي الله عنه أرضاه أعرف الصحابة بالصحابة، فطلب منه أن يكون قاضيا له في دمشق في الشام. لما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخو معاوية رضي الله عنه، قال له: إن أهل الشام قد كثروا، أصبحوا كثير، وملأوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. انظر الآن من يزيد هذا رضي الله عنه رأى أن هؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم، فأرسل إلى عمر. فدعا عمر رضي الله عنه وأرضاه 5، ثم أخبرهم القضية أن إخوانكم استعانوني حتى أرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله ب3 منكم. طلب 5 ليختار 3، ثم أمر أن يستهم 5 هؤلاء، فإذا خرج سهم 3 خرجوا. فقال له: ما كنا لنستهم، هذا شيخ كبير أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وأما هذا فسقيم أبي بن كعب رضي الله عنه، كان مريضا. فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء، فوصاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبدأوا بحمص، وقال لهم: إنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، ثم إذا أديتم ما عليكم في حمص فليقم بها واحد، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. أقام بحمص عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وخرج أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطين. وحديثنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، حيث مكث معلما ومفقها ومقرئا لكتاب الله تبارك وتعالى في دمشق. انظر إلى هذا الفضل من الله، يؤتيه من يشاء. فكان المسجد يمتلئ جامع دمشق، حتى جاء عن مسلم بن مشكم أنه قال له أبو الدرداء: اعدد من في مجلسنا. قال: فجاءوا تقريبا 1600 وزيادة. فكان يقرئهم 10، فإذا صلى الصبح أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قرأ جزءا، وهم يكونون حوله يسمعون ألفاظه. وكان ابن عامر، عبد الله بن عامر، أحد القراء 7، مقدما فيهم. فانظر إلى فضل الله، يؤتيه من يشاء. وهو الذي بدأ بحلق القرآن كما ذكر ذلك بعض أهل السير. فكان يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، وكان قاضيا. فلما ولي القضاء جاءوا يهنئونه على توليه القضاء، وأنه يعني مرتبة. يعني حصل عليها فأخبرهم رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقال لأهل دمشق: أتهنئونني بالقضاء وقد جعلت على رأس مهوات، يعني مكان مرتفع يهوي منه صاحبه، وقد جعلت على رأس مهوات مزلتها أبعد من عدن أبين. يعني لو أزل من هناك مسافة بعيدة أسقط، وهذا القضاء، والذي يولى القضاء كالذي يذبح من غير سكين لعظم شأن القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. أسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قال لهم: ولو علم الناس ما في القضاء لأخذوه بالدول رغبة عنه وكراهية له. يعني لا يمكث القاضي مدة طويلة، إنما فترة ويأتي غيره، وهكذا يتداولونه. ولو يعلم الناس ما في الأذان لأخذوه بالدول أيضا، كما في الحديث: لاستهموا الصف الأول والنداء. إذن كانوا يهنئون أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يقول لهم: على ما تهنئوني؟ على أي شيء؟ القضاء أمره صعيب، أمره عظيم. يقص قيس بن كثير، وهذا الحديث شهير نسمعه كثيرا، يقول: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فسأله أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أي أخي، ما أقدمك؟ ما الذي جاء بك من المدينة إلى الشام إلى دمشق؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر البغية، انظر التجارة الرابحة. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أما قدمت لتجارة؟ يعني كنت معك بيع وشراء وكذا؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم، وهم أهل الصدق. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الله أكبر، ما أحلى ما يحصل عليه طلاب العلم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، نحرص على ذلك، نحرص على طلب العلم لله ومن أجل الله، لا ليقال فلان عالم، فلان متحدث، ولا ليشار إليه بالبنان أو ليجادل أو يماري. فقال له: من سلك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. بما يصنع من هذا الصنيع العظيم طلب العلم. وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالله الله بطلب العلم، الله الله بالإخلاص فيه. نحاول جاهدين أن نجعل من أغلى أوقاتنا وأثمنها لطلب العلم الشرعي، حتى تستنير بصائرنا، حتى نعبد الله على يقين وعلى بصيرة، حتى نكون من أهل التوحيد الخالص، حتى نكون من أهل السنة ونجتنب البدع ومضلات الفتن، حتى نبتعد عن الشهوات والشبهات، حتى نسلك الصراط المستقيم الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذن انظروا إلى هذا الفقه وهذا العلم الذي بثه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لهذا الرجل، وهو لنا كذلك. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول أبو قلابة: مر أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل قد أصاب ذنبا، في رواية حدا، وكان الذين حوله يسبونه، يعني يقذعون له في الكلام، يعنفونه بالخطاب. فقال لهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أرأيتم لو وجدتموه في قليب، القليب البئر، سقط في بئر، ما كنتم تصنعون؟ قالوا: نخرجه من هذا المأزق الذي هو فيه. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. العاقل منا إذا رأى مبتلى يحمد الله: والله ليس بدهاء منا ولا بحنكة، إنما هو توفيق وفضل من الله لنا. قال: فاحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ أنت الآن يعني يسرك هذا العمل الذي عمله، أفلا تبغضه؟ قال: أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. انظر هذا الفقه من هذا الصحابي الجليل، ينبغي لنا أن نطبعه في سويداء قلوبنا حتى نتعامل به مع الناس. ينبغي لنا أن نكون كذلك، بلاسم خير، هدى مهتدين، أن نكون ممن يفرح الناس بسماع كلامهم. ولا يعني ذلك أن نقر المبتدع على بدعته، لا والله، أو نقر العاصي على معصيته، لا والله، ونقول له أحسن، لا والله، معاذ الله. ولكن أن نكون رحما، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن يزيد بن معاوية قال: إن أبا الدرداء من العلماء والفقهاء الذين يشفون من الداء. إذا شخص عنده داء عضال يجعل الله عز وجل شفاءه على يد أبي الدرداء رضي الله، لفقهه، لحلمه، لحكمته، لتأنيه، لرحمته، لرفقه. هكذا فلنكن. وهذا توفيق من الله يؤتيه من يشاء من عباده. أبو الدرداء في بداية حياته كما ذكر صاحب المصنف بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: قال أبو الدرداء: كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. يعني ترك شيئا لله تبارك، وليس محرما أن يتجر وأن يكون صادقا في تجارته. ولذا جعل الله بركة لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في علمه. رؤية في المنام، في رؤية روى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه رأى في المنام قبة في مرج أخضر، وحول القبة غنم ربوض، غنم رابضة تجتر لاجترار الأكل هكذا، وتخرج فضلات عجوة. قال: فقلت: لمن هذه القبة؟ قيل: هذه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فانتظرنا حتى خرج، فقال له: يا عوف، لأن هذا الراوي عوف بن مالك، هذا الذي أعطانا الله بالقرآن، يعني انظر إلى فضل قراءة القرآن والاهتمام والعناية بالقرآن، وخاصة ونحن في شهر رمضان، شهر القرآن، هذا الذي أعطانا الله بالقرآن. ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت بها ما لم تر عينك ولم تسمع أذنك ولم يخطر على قلبك مثله، أعده الله لأبي الدرداء، إنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والصدر، كلما أقبلت عليه دفعها. وكان أيضا أهلا للقرآن، كان معلما وكان قارئا رضي الله تعالى عنه أرضاه. أبو الدرداء أيها المباركون كان من الذين يذكرون الله كثيرا، جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان لا يفطر من الذكر. سئل مرة: كم تسبح في كل يوم؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. فلنكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. كان من أصحاب الحكمة ومن أصحاب بعد النظر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. يقول جبير بن نفير لما فتحت قبرص، الآن انظر فتح من الله عز وجل لهذا البلاد، مر بالسبي، من كان سبيا من أهل قبرص أخذوه غنائم سبي، مر به على أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه فبكى. فقال له جبير بن نفير: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله، يعني نصر من الله وفتح، تبكي؟ فقال: يا جبير، بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله، يعني بالشرك وما دون الشرك، فلقوا ما ترى، يعني أن أذلهم الله على أيدي المسلمين، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. العاصي يكون هينا على الله تبارك وتعالى. فلنحذر من المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها، ولا ننظر إلى صغار المعصية، ولكن ننظر إلى من عصينا سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون على خوف. ومن كلماته أي أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: رب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. شهوة تتمتع بها فترة وبرهة من الزمن قليلة، لكنها تورثك حزنا طويلا. أحيانا تقول هذا ربما أصابه مس، ربما أصابه عين، ربما كذا فيه من السحر ما فيه وكذا، وما أصابه إلا هذا الحزن الطويل بسبب هذه الشهوة التي في برهة من الزمن عصى الله عز وجل وأبى أن يتوب ويستغفر وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى تائبا. له من الكلام والكلمات والجمل البديعة العظيمة المباركة ما ينبغي لنا أن نقف على بعضها. من قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدنيا دار كدر. الكدر التي لا تكون صافية، كما قال الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. يعني هذا يستحيل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب ويعتدى عليه ويسب ويشتم، بل في المعركة شج جبين عليه الصلاة وأوذي عليه الصلاة والسلام، وأنت تريدها صفوا، هذا مستحيل. قال: الدنيا دار كدر، ولن ينجو منها إلا أهل الحذر، يعيشون على حذر، ولله فيها علامات يسمعها الجاهلون ويعتبر بها العالمون. الناس كلهم يسمعون هذه الآيات والعلامات في الدنيا، يعني يرى كثير من الناس هذا الرجل الميت يدخل في قبره، ويرى رأي عين، ويسمع من العظات، ويسمع من آيات كتاب الله وكذا، لكن لجهله لا يتعب. قال: ويعتبر بها العالمون. ومن علاماته فيها أن حفها بالشبهات، فارتطم فيها أهل الشهوات، ثم أعقبها بالآفات، فانتفع بذلك أهل العظات. العاقل اللبيب أيها المباركون، من يتعظ من وعظ بغيره. فينبغي لنا أن نكون من أهل الاتعاظ والعبر، ألا تمر علينا هكذا إنما نتعظ. نسمع بفلان مات، علينا أن نتعظ وأن هذا الذي قد سمعنا به الآن أنه مات، سيأتي آخرون ويسمعون أننا متنا. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. فينبغي لنا أن نكون من أهل الاتعاظ، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى خلقه. وهذا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الخلق، ترى تحبه وأنت لا تعرفه. كتب مرة إلى خالد بن مسلم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، كتب إليه: سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. وتمام الحديث الذي مر: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، وينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويكتب له البغضاء، البغضاء في الأرض بين عباد الله. فعلينا أن نكون من أهل الطاعة، وإذا ألممنا بمعصية ولا بد أن نستغفر الله تبارك وتعالى، فمن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله: لن تكون عالما حتى تكون متعلما. ابذل السبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. قال: ولا تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا، اعمل بما علمت حتى لا يكون هذا العلم حجة عليك يوم القيامة. إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لي ما عملت فيما علمت، في رواية يا عويمر يقول لنفسه. فينبغي لنا إذا علمنا شيئا أن نعمل به، وأن ندعو كذلك، وأن نصبر. من كلماته البديعة المباركة قوله رضي الله عنه وأرضاه: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. هنيئا هنيئا هذه الصدقة الطيبة المباركة. حتى ولو قرأت شيئا وأفادك اقرأه على غيرك، لو وجدت شيئا مما ينفع، مما صح، مما ثبت، تصدق به على أي إنسان تستطيع. مرة رضي الله عنه وأرضاه نصح أهل دمشق لما كان هنالك، فقال لي لهم وهو يحثهم على طلب العلم وعلى أخذه: ما لي أرى علماءكم يذهبون بالموت، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال كما في الحديث، ولكن بقبض العلماء. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. هنيئا هنيئا، هذا الفضل من الله، العالم والمتعلم يشتركان في الأجر والثواب من الله. والعالم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فكن أيها المتعلم شريكا لهذا العالم، شريكا له في الأجر، استعن بالله، ابذل من أغلى أوقاتك للتعلم وأبشر بخير. وأيضا من كلماته المباركة قوله رضي الله عنه وأرضاه: ادعوا الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب في يوم ضرائك. وهذا ورد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستجيب الله له، يعني في الكرب وفي الهموم، فليكثر من الدعاء في الرخاء، يكثر، فإن الذي يكثر الدعاء في الرخاء يستجاب له بأمر الله عند الكرب. تحرص على ذلك. وكان من وصاياه في الدعاء يقول: جدوا في الدعاء، اكثروا وألحوا، فإنه من يكثر قاع الباب يوشك أن يفتح له. قد يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل لك. من وصاياه وكلامه المبارك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أعبد الله كأنك ترى، وهذا ركن الإحسان، وعد نفسك في الموتى، في أهل القبور كأنك تموت غدا. قال: وإياك ودعوة المظلوم، إياك أن تظلم أحدا فيدعو عليك، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك، يجعلك تنسى ما خلقت من أجله، سواء من المال أو من أمور الدنيا وملذاتها. وإن البر لا يبلى وإن الإثم لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. وفي مثل هذا يقول رضي الله عنه وأرضاه: إياك ودمعة اليتيم، إياك أن تكون سببا في دموع تخرج من عيني هذا اليتيم الذي يرجو منك الخير، وأن تكون مؤنسا له. قال: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام، سهام تطلق عليك أيها الظالم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن وصاياه رضي الله عنه وأرضاه قوله: نعم صومعة الرجل بيته، يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلغي وتلهي. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض البقاع إلى الله أسواقها. ومن كلماته أيضا يقول: أنصف أذنيك من فيك، من فمك، فإنما جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول. اللهم إلا إذا كان في قولك الفوائد والأجور فأكثر من القول. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. لا يكون فقط من أهل الفرح دائما، يكثر أيضا تأمله في انقضاء الدنيا في زوالها، ويخاف من القدوم على الله، وقل حسده فلا يحسد أحدا، فلا يعترض على قضاء الله وعلى قسمة الله تبارك وتعالى. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالموت واعظا. وهذا ليس بحديث، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفى بالموت واعظا، وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور وغدا في القبور. وهذا مشاهد أمام أعيننا، كم من أناس مرفهين معززين مكرمين كانوا في دورهم في قصورهم، ثم أصبحوا في قبورهم. نسأل الله أن يجعل قبور المؤمنين والمؤمنات روضات من رياض الجنات. وقال رضي الله عنه وأرضاه: أضحكني ثلاثة وأبكاني ثلاثة، ثلاثة أشياء. أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سخط. لا إله إلا الله. وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه رضوان الله عليهم أجمعين، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله ولا أدري إلى جنة أم إلى نار. هذه الكلمات ينبغي لنا أن نتأملها، والله ينبغي لنا أن نغوص فيها، وأن نخاف كل الخوف، أن نخاف كل الخوف، أن نعلم هذا ولكن لا نطبق. ومن قوله رضي الله عنه وأرضاه: إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه. نسأل الله السلامة والعافية. بل يقول رضي الله: ويل للذي لا يعلم، مرة واحدة، وويل للذي يعلم ثم لا يعمل سبع مرات. والسبع عند العرب أحيانا تطلق للتكثير، سبع والسبعين. فينبغي لنا أن نكون كذلك. كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يحب البقاء في الدنيا ليتزود من الأعمال الصالحة للآخرة، كما قال رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة ظمأ الهواجر، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب التمر. والله ينبغي لنا أن نكون كذلك، نكون من أهل الصيام، من أهل القيام، ومن أهل الكلمات الحسنة لأصحابنا ولجلسائنا، بل لكل الأمة، حتى نكون من أهل الكلمات الطيبات المباركة. ومن وصاياه رضي الله عنه وأرضاه وما أحلاها: اطلبوا العلم، فإن لم تطلبوه شغلكم شاغل عنه، فأحبوا أهله. لماذا؟ لأن المرأة مع من أحب، فأحبوا أهله. فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم، إياك أن تبغض عالما من العلماء، وليا من أولياء الله تبارك. من عادى لي وليا، يقول الله تعالى في الحديث، فقد آذنته بالحرب. فينبغي لنا أن نكون كذلك. جاء رجل إليه فقال له: يا أبا الدرداء أوصني. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. انظر إلى ما يصير، يعني شيء يستحيل، إلى الدمار وإلى الهلاك وإلى الفناء. ظل أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه يعظ الناس في حياته كلها رضي الله عنه أرضاه، حتى في حال احتضاره دنو موته وقرب أجله، تقول أم الدرداء رضي الله عنها لما أم الدرداء الصغرى رحمها الله رحمة واسعة، لأن أم الدرداء ماتت قبل أبي الدرداء رضي الله عنها وعنه، لما احتضر أبو الدرداء تقول أم الدرداء جعل يقول: من يعمل ليومي هذا؟ من يعمل لمضجع هذا؟ يعظهم وقت الاحتضار، وقت الموت، وقت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذا لما كان في غمرات الموت قالت له أم الدرداء: تبكي وأنت صاحب رسول الله؟ قال: نعم، وما لي لا أبكي، ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 32 بدمشق، فرضي الله تعالى عن أبي الدرداء وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا وأبي الدرداء في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.